أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التصور والتصديق. ينقسم العلم الحصولي إلى تصورين وتصديق. فالتصور كإدراك معنى السماء ممطرة، الشمس طالعة، الجو غائم، الرياح قوية، فإن إدراك وتصور معنى السماء، الأرض، الجو، المطر، الشمس، الطلوع، هذا يقال له تصور. وأحيانا بالإضافة إلى التصور يوجد حكم وجزم وإذعان، فحينما تقول السماء ممطرة فإنك تجزم بوقوع المطر، لأنك قد جئت للتو من الخارج ورأيت السماء قد أنزلت المطر. وقد تجزم بالعكس بأن تنفي وتقول السماء ليست ممطرة لأنني قد جئت من الخارج ولم أجد السماء ممطرة. وهكذا في قولنا الشمس طالعة، فإنني قد جئت للتو من الخارج ولم أرى الشمس، فالجو اليوم غائم، فلا أعتقد ولا أجزم بخروج وطلوع الشمس. إذن تارة يوجد مجرد إدراك، مجرد إدراك معنى الشمس، مجرد إدراك معنى الطلوع، مجرد إدراك معنى طلوع الشمس. وتارة هذا الإدراك يستتبع حكما يستلزم جزما، يقترن بتصديق. فالإدراك الساذج أي المجرد عن الحكم، المجرد عن الاعتقاد، والمجرد عن الجزم يقال له تصور. وأما الاعتقاد بوقوع الشيء أو الاعتقاد بعدم وقوع الشيء يقال له تصديق. إذن الإدراك موجود في التصور والتصديق معا، والفارق بين التصور والتصديق أن التصور إدراك مجرد عن الحكم، مجرد عن الاعتقاد والجزم واليقين، وأما التصديق فهو الإدراك المستتبع للحكم والجزم والإذعان واليقين. أضرب لكم مثالا سهلا، تقول هذا الكتاب نافع. أولا تتصور معنى هذا الكتاب وهو كتاب المنطق، وتتصور معنى النافع، فمجرد تصور هذا الكتاب ونفع هذا الكتاب يقال له تصور. ولكن هل تعتقد أن هذا الكتاب نافع أو ليس بنافع؟ إذا قرأته ودرسته بعد ذلك ربما تعتقد أنه نافع وربما تعتقد أنه ليس بنافع. فالجزم والإذعان والاعتقاد بنفع الكتاب يقال له تصديق، أو الاعتقاد بعدم النفع يقال له أيضا تصديق، أي الاعتقاد بالإيجاب أو السلب، الاعتقاد بالوجود أو العدم، الاعتقاد بالثبوت أو عدم الثبوت يقال له تصديق. إلى هنا واضح؟ إذن المراد بالتصور هو الإدراك الساذج، أي الإدراك المجرد عن الاعتقاد والجزم واليقين. والمراد بالتصديق هو الاعتقاد المستتبع للجزم واليقين. إلى هنا واضح؟ إذا اتضح هذا نذكر لكم مصطلحين للتصديق. التصديق بالمصطلح اللغوي والتصديق بالمصطلح المنطقي. المصطلح الأول التصديق بالمعنى اللغوي. التصديق في اللغة هو الجزم والإذعان والاعتقاد، يقال صدق فلان الرؤيا أي اعتقد بها وجزم بها. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا يعني قد اعتقدت بالرؤيا جزمت بالرؤيا. والتصديق بالمعنى اللغوي يستخدم في علم الفلسفة. المراد بالتصديق في علم الفلسفة هو ماذا؟ الإذعان، إذعان النفس، جزم النفس، اعتقاد النفس. وأما التصديق بالمعنى المنطقي فهو عبارة عن الجزم بثبوت النسبة أو عدم ثبوت النسبة. فحينما تقول السماء ممطرة فإنك قد نسبت نزول المطر إلى السماء، وحينما تقول الشمس طالعة فإنك قد نسبت الطلوع إلى السماء إلى الشمس. فإما تعتقد بالنسبة يعني تعتقد بطلوع الشمس وتعتقد بنزول المطر من السماء، وإما لا تعتقد بالنسبة تعتقد بعدم نزول المطر تعتقد بعدم طلوع الشمس. إذن التصديق بالمعنى المنطقي يراد به الجزم بثبوت النسبة أو الجزم بعدم ثبوت النسبة. الجزم بوقوع النسبة أو الجزم بعدم وقوع النسبة. إذن التصديق بالمعنى اللغوي يطلق على نفس الجزم، وأما التصديق بالمعنى المنطقي لا يراد به مجرد الجزم، وإنما الجزم المتعلق بالنسبة، إما بثبوت النسبة أو عدم ثبوتها، إما بوقوع النسبة أو عدم وقوعها. واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح هذا نقرأ ما ذكره الشيخ المظفر. الشيخ المظفر مثلا يقول: لو قيل لك يوجد خطان متوازيان، خطان مستقيمان، تتصور هذا؟ لو قيل إن مجموع زوايا المثلث 180 درجة، أنت تتصور ذلك؟ لو قيل إن مجموع زوايا المثلث يساوي مجموع زاويتين قائمتين 90 درجة وتسعين درجة، فإنك تتصور ذلك؟ هذا إدراك، هذا تصور. ولكن متى تعتقد بصحة ذلك؟ لو أقمت البرهان الهندسي على صحة هذا الكلام أو عدم صحة هذا الكلام. نقرأ هذا المقدار: التصور والتصديق. هذا من المباحث الهامة، التصور والتصديق. لذلك ألف الفخر الرازي رسالة في التصور والتصديق، وألف صدر المتألهين الشيرازي الملا صدر صاحب الأسفار الأربعة رسالة في التصور والتصديق. ومقسم التصور والتصديق هو العلم، يعني ينقسم العلم إلى تصور وتصديق، ومقسمهما هو العلم الحصولي دون العلم الحضوري. التصور والتصديق: إذا رسمت مثلثا تحدث في ذهنك صورة له للمثلث، هي علمك بهذا المثلث، يعني إدراكك لهذا المثلث، ويسمى هذا العلم بالتصور، يعني ويسمى هذا الإدراك بالتصور، أي إدراك، الإدراك الساذج الذي لا يستتبع حكمان، وهو تصور مجرد، وهو هذا العلم تصور مجرد لا يستتبع جزما واعتقادا، يعني مجرد عن الجزم والاعتقاد. وإذا تنبأت إلى زوايا المثلث تحدث لها أيضا صورة في ذهنك، وهي أيضا من التصور المجرد، يعني مجرد عن الحكم والإذعان. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوق الخط الأفقي خطا عموديا مقاطعا له، تحدث زاويتان قائمتان، زاوية القائمة 90 درجة، فتنتقش صورة الخطين والزاويتين في ذهنك، مثل ما يوضع على الصيدليات علامة زائد، وهي من التصور المجرد أيضا. وإذا أردت أن تقارن بين الزاويتين القائمتين 90 درجة وتسعين درجة 180، ومجموع زوايا المثلث وهي أيضا 180 درجة، فتسأل في نفسك: هل هما متساويان؟ يعني هل المثلث والزاويتان القائمتان متساويان؟ وتشك في تساويهما، ما تجزم بالتساوي، تحدث عندك صورة لنسبة التساوي بينهما، بين المثلث والزاويتين القائمتين، وهي هذه الصورة صورة نسبة التساوي المشكوكة من التصور المجرد أيضا، يعني المجرد عن الحكم والجزم والإذعان. إلى هنا تصور. إذا برهنت إما يثبت أو لا يثبت، فهذا التصديق. فإذا برهنت على تساويهما، تساوي المثلث والزاويتين القائمتين، تحصل لك حالة جديدة مغايرة للحالات السابقة، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع. مطابقة النسبة، ما هي النسبة؟ نسبة تساوي الزاويتين القائمتين للمثلث للواقع المستلزم هذا الواقع لحكم النفس وإذعانها وتصديقها بالمطابقة، يعني مطابقة النسبة للواقع. السماء ممطرة، نسبت المطر إلى السماء، هذه النسبة مطابقة للواقع فيما لو نزل المطر، غير مطابقة للواقع لو لم ينزل المطر. الشمس طالعة، نسبت الطلوع إلى الشمس، فقد تكون هذه النسبة مطابقة للواقع فيما لو طلعت الشمس، وقد تكون غير مطابقة للواقع فيما لو لم تطلع الشمس. تقول خرج الهلال اليوم أول ذي الحجة، أول جمادة، على اختلاف، فمن قال خرج الهلال وأثبت بالرؤية المجردة أو التلسكوب صار عنده تصديق، ومن نفاه أيضا صار عنده تصديق، ومن شكك لم يثبت عند الهلال ولم يثبت عند عدم خروج الهلال يبقى عنده تصور، ما عنده تصديق. لاحظ الشيخ المظفر في هذه العبارة جاء بمصطلح التصديق بكلا معنيه، بالمعنى اللغوي وبالمعنى الاصطلاحي. ابتدأ بالمعنى الاصطلاحي في علم المنطق، قال وهي هذه الحالة الجديدة إدراكك لمطابقة النسبة للواقع المستلزم هذا الإدراك، إدراك النفس لمطابقة النسبة للواقع المستلزم لحكم النفس وإذعان النفس وتطبيق وتصديق النفس بالمطابقة، يعني بمطابقة النسبة للواقع. أخرجوا لنا كلا المصطلحين. المصطلح الأول التصديق المنطقي هي قوله إدراك مطابقة النسبة للواقع، هذا التصديق بالمصطلح المنطقي. حكم النفس، إذعان النفس، تصديق النفس، هذا هو التصديق بالمعنى اللغوي، الجزم والإذعان والاعتقاد. وهذه الحالة أي الصورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها هي التي تسمى بالتصديق، لأنها إدراك، هذه الصورة المطابقة للواقع لأنها إدراك يستلزم تصديق النفس وإذعانها، يعني إذعان النفس. تسمية للشيء وهو التصور، باسم لازمه وهو التصديق الذي لا ينفك عن هذا اللازم وهو التصديق، الذي لا ينفك عن الشيء، لا ينفك عن التصور. لاحظوا معي هذه العبارة، عندنا لازم وملزوم. تقول الشجاعة ملازمة للأسد، عندنا لازم وهو الشجاعة، وعندنا ملزوم وهو الأسد. هنا أيضا عندنا لازم وهو الإذعان والجزم والتصديق، وعندنا ملزوم وهو الإدراك والتصور. هذا التصور أسميناه تصديقا، يعني يريد أن يقول الشيخ المظفر كل من التصور والتصديق هو تصور، لكننا أسمينا التصور المستلزم للحكم والتصديق أسميناه تصديقا تسمية للشيء يعني للتصور باسم لازمه وهو التصديق، لأن التصديق لا ينفك عن التصور. واضح ولا؟ إذن التصور ملزوم والتصديق لازم، وهذا اللازم وهو التصديق لا ينفك عن الملزوم، لا ينفك عن التصور. بما أنه في القسم الثاني التصور المستتبع للحكم، التصور المستتبع للجزم، التصور المستتبع لليقين، التصور المستتبع للاعتقاد، التصور المستتبع للتصديق، عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. هذا التصور بما أن دائما يستلزم ويستتبع تصديق سميناه تصديق. واضح إن شاء الله؟ إذن التصديق تصور، لكن يفترق عن التصور الساذج بأنه يستتبع ويستلزم تصديقا، وبما أنه دائما يستلزم تصديق أسمينا هذا التصور تصديقا. واضح إن شاء الله؟ فلذلك نقول التصديق هو عبارة عن التصور المستتبع للتصديق وأسميناه تصديقا تسمية للتصور باسم لازمه الذي لا ينفك عنه وهو التصديق. فكرة واضحة إن شاء الله؟ نطبق العبارة. قال التي تسمى بالتصديق لأنها، الصورة المطابقة للواقع، إدراك يعني تصور يستلزم تصديق النفس وإذعانها، يعني يستتبع تصديق النفس وإذعان النفس، تسمية للشيء يعني تسمية للتصور للإدراك باسم لازمه، باسم لازم الشيء. ما هو اللازم؟ التصديق. هذا اللازم الذي لا ينفك عنه يعني لا ينفك عن الشيء. إذن إدراك زوايا المثلث وإدراك الزاويتين القائمتين وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها تصورات مجردة لا يتبعها حكم وتصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر، في نفس الأمر يعني في الواقع، دائما في المنطق وفي الفلسفة إذا جاءت لفظة نفس الأمر يعني الواقع، يمكن تحذف لفظة نفس الأمر وتجعل مكانها الواقع. مطابق للحقيقة في نفس الأمر يعني في الواقع فهو تصديق. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع فهذا الإدراك تصديق. تنبيه، إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ لمعنى واحد. ما هو هذا المعنى الواحد؟ العلم الذي أخذناه بالأمس، وهو حضور صور الأشياء عند العقل. فالتصديق أيضا تصور، ولكنه تصور يستتبع الحكم وقناعة النفس وتصديق النفس، وإنما لأجل التمييز بين التصور المجرد أي التصور غير المستتبع للحكم وبين التصور المستتبع له للحكم سمي الأول، التصور المجرد عن الحكم سمي تصورا لأنه تصور محض، محض يعني خالص ليس فيه شائبة الاعتقاد والإذعان. ساذج مجرد، ساذج معرب ساده بالفارسية، أصل الكلمة فارسية ساده، والمراد بالساده بالفارسي يعني بسيط، ساده بالفارسي بسيط. ساذج يعني خالص ليس فيه شائبة، والمراد هنا ليس فيه شائبة الاعتقاد والجزم، فيستحق إطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل قيد، يعني من دون قيد الإذعان والجزم واليقين والتصديق. وسمي الثاني تصديقا، يعني سمي التصور المستتبع للحكم تصديقا لأنه يستتبع، يعني لأن الثاني يستتبع الحكم والتصديق كما قلنا، تسمية للشيء وهو التصور باسم لازمه، باسم لازم الشيء وهو التصديق. ففي القسم الثاني وهو التصديق لا ينفك اللازم وهو التصديق عن الملزوم وهو التصور. أحيانا يعبرون التصور المطلق، المراد بالتصور المطلق ما يعم التصور الساذج والتصور المستتبع للحكم. فإذا قيل التصور المطلق يعني ما يشمل التصور وما يشمل التصديق. قال أما إذا قيل التصور المطلق فإنما يراد به ما يساوق العلم، يعني ما يساوي، يساوق يعني يساوي، ما يساوي العلم والإدراك، فيعم يعني فيشمل كلا التصورين، التصور المجرد عن الاعتقاد والتصور المستتبع للاعتقاد والحكم الذي هو التصديق. يعلق الشيخ المظفر رحمه الله، هذه تعليقة نفس الشيخ المظفر، يقول هذا البيان عن معنى التصديق هو خلاصة آراء المحققين من الفلاسفة، وإليه يومئ، يعني يشير تعريف الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا في كتاب الإشارة بأنه تصور معه حكم، وقد وضع المولى صدر المتألهين الشيخ محمد إبراهيم الشيرازي ملا صدر صاحب الأسفار الأربعة، وضع رسالة ضافية في تحقيقه، في تحقيق معنى التصور والتصديق، سماها رسالة التصور والتصديق، فلتذهب خيالات المشككين وأوهام المغالطين أدراج الرياح، وقد جعلوا هذا الأمر الواضح. ما هو الأمر الواضح؟ أن الإنسان يحكم ويعتقد، بسبب تشكيكاتهم جعلوه من المسائل العويصة المستعصية على المبتدئين. يشير إلى مذهب الصفصطة، الصفصطة إنكار الحقائق، كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، يعني لا يوجد شيء واقع وحقيقي، كل ما ترى هو عبارة عن ما ينعكس في مرآة ذهنك، يعني مجرد ظل إلى شيء مرآة ولا وجود للشيء حقيقة. هذا يخالف البديهيات، الإنسان بفطرته يدرك وجود أمور واقعية في الخارج. بماذا يتعلق التصديق والتصور؟ نقرأ هذا لا يحتاج إلى إطالة، فقط نشير إلى مصطلحين لنبين الفارق بين المصطلح المنطقي والمصطلح النحوي. مصطلح المفرد، مصطلح المفرد في علم المنطق هو نفس مصطلح الكلمة في علم النحو، الكلمة في علم النحو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فتقول في علم المنطق: المفرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. المصطلح الثاني: مصطلح الكلمة. الكلمة في علم النحو تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. ولكنها في علم المنطق الكلمة هي الفعل في علم النحو: ضرب، يضرب، اضرب. في علم النحو نطلق عليها مصطلح فعل، وفي علم المنطق نطلق عليها مصطلح كلمة. الآن نريد أن نشير إلى مجال التصور والتصديق. التصور يقع في المفرد، يعني الاسم والفعل والحرف، اللفظ المفرد. بعد التصور يقع في النسبة في الخبر، لما تنسب نزول المطر إلى السماء، ولما تنسب طلوع الشمس إلى الشمس، هذا أيضا تصوره. بعد التصور يقع في الإنشاء، مثل التمني: ألا ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. الأول كنا شباب نقول من باب الحكاية، ولكن الآن الظهر صار حقيقي. الأمر الثالث، قلنا الأمر الأول المفرد، الأمر الثاني النسبة في الخبر، الأمر الثالث النسبة في الإنشاء، الأمر الرابع المركب الناقص. المركب الناقص مثل أحد أطراف الجملة الشرطية: إذا جاء زيد فأكرمه. عندنا فعل الشرط إذا جاء زيد، وعندنا جواب الشرط فأكرمه. إذا جئت فقط به إذا جاء زيد، ما كملتها. ماذا إذا جاء زيد؟ فأكرمه، فاضربه، فاقتله. فالتصور يقع في المركب الناقص. المركب الناقص إما الجزء الأول من الجملة الشرطية، فعل الشرط إذا جاء زيد، إذا طلعت الشمس، إذا أمطرت السماء، أو الجزء الثاني جواب الشرط: فأكرمه، فصوم، فتصدق. إذا رأيت الهلال فتصدق. إذا رأيت الهلال هذا جزء، فتصدق هذا الجزء الآخر، هذا أيضا مجال التصور. بماذا يتعلق التصديق والتصور؟ ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والإذعان بمطابقتها، يعني الجملة الخبرية للواقع، أو عدم مطابقتها للواقع. عدم مطابقة الجملة الخبرية للواقع واضح: السماء الشمس طالعة، نسبت الطلوع إلى الشمس. السماء صافية، نسبت الصفاء إلى السماء. فإما تقع هذه النسبة فعلا صافية السماء، وإما لا، ليست صافية، نحن نعيش في مدينة الضباب لندن، أو لا، نحن نعيش في قوم، اليوم قوم مغيم الجو، بعد جوها لندني اليوم. السماء ليست صافية. إذن الجزم بوقوع النسبة أو الجزم بعدم وقوع النسبة، هذا تصديق. إذن مجال التصديق هو ماذا؟ النسبة في الجملة الخبرية. واضح إن شاء الله هذا؟ ليس للتصديق إلا مورد واحد يتعلق به، وهو النسبة في الجملة الخبرية عند الحكم والإذعان بمطابقتها للواقع وعدم مطابقتها. وأما التصور فيتعلق بأحد أمور أربعة: الأول المفرد. المفرد هو الكلمة في النحو. المفرد من اسم وفعل، فعل في النحو ويقال له كلمة في المنطق، وحرف، حرف في علم النحو ويقال له أداة في علم المنطق. اسم مثل محمد، فعل مثل قال، أداة مثل إذا، إن، الثاني النسبة في الخبر عند الشك فيها أو توهمها، عند الشك فيها يعني الشك في الجملة الخبرية أو توهمها، توهم الجملة الخبرية. النسبة في الخبر عند الشك فيها يعني عند الشك في النسبة في الخبر أو توهمها، توهم النسبة في الخبر، حيث لا تصديق كتصورنا لنسبة السكنى إلى المريخ مثلا حينما يقال المريخ مسكونون. الآن أبحاث إلى الآن على المريخ، هل يوجد ماء أو لا؟ يعني يقبل العيش؟ إذا موجود ماء في المريخ قابل للعيش، إذا ما موجود ماء يعني لا يوجد سكن ولا معيشة. الثالث النسبة في الإنشاء من أمر افعل أو نهي لا تفعل وتمنى يا ليت واستفهام لماذا إلى آخر الأمور الإنشائية. هذه الأمور الإنشائية التي لا واقع لها وراء الكلام، وراء غير في الفلسفة والمنطق، إذا تأتي لفظة وراء يمكن تحذفها وتخلي لفظة غير. الآن أخذنا مصطلحين، نفس الأمر تحذفها تخلي الواقع، وراء تحذفها تخلي غير، تصير العبارة واضحة جدا. من الأمور الإنشائية التي لا واقع لها يعني لا وجود لها وراء الكلام يعني غير الكلام، وجودها في الكلام فلا مطابقة فيها، الأمور الإنشائية للواقع خارج الكلام فلا تصديق ولا إذعان. الرابع والأخير المركب الناقص كالمضاف والمضاف إليه، مثل باب الصف، باب مضاف، الصف مضاف إليه، والشبيه بالمضاف مثل الحسن وجهه، المحمود فعله. المراد بالشبيه بالمضاف ما اتصل بالمضاف وكان متمما لمعنى المضاف. الحسن وجهه، هذا وجهه متمم لمعنى الحوص. المحمود فعله، لفظ فعله متمم لمعنى الحوص، لذلك قيل الشبيه بالمضاف. لماذا هو الشبيه بالمضاف؟ لأن الآن تقول باب الصف، الصف مضاف إليه، الصف الذي هو مضاف إليه يبين معنى الباب، ليس مطلق الباب وإنما خصوص باب الصف. هنا أيضا الحسن وجهه، وجهه متمم لمعنى المضاف، متمم لمعنى الحسن أو الحسن. يقول هنا في الحاشية الشيخ الفياضي وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وهذا الذي به التمام إما أن يكون مرفوعا به كقولك يا محمودا فعله ويا حسنا وجهه، أو منصوبا كقولك يا طالعا جبلا، أو مخفوضا بخافض متعلق به كقولك يا خيرا من زيد، أو معطوفا عليه قبل النداء كقولك يا 33 في رجل سميته بذلك. قاله ابن هشام في شرح قطر النداء هكذا في الحدائق الندية صفحة 107. المهم الشبيه بالمضاف ما اتصل بالمضاف وكان متمما لمعنى المضاف، هذا تتصوره. بعد والموصول وصلته، الموصول مثل الذي، الذي قال، الذي قام، اتصور قام هذا صلة الموصول. والصفة والموصوف، زيد جميل وصفته بالجمال، كلام بديع وصفت الكلام بأنه بديع. وكل واحد من طرفي الجملة الشرطية، الطرف الأول فعل الشرط إن جاء زيد، والطرف الثاني جواب الشرط فأكرمه، إلى آخر المركبات الناقصة التي لا يستتبع تصورها تصديقا وإذعانا. ففي قوله تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الشرط تعدوا نعمة الله معلوم تصوري، والجزاء لا تحصوها معلوم تصوري أيضا، كما أن تعد نعمة الله معلوم تصوري، وإنما كان معلومين تصوريين لأنهما تعد نعمة الله ولا تحصوها، وقع كذلك جزءا وشرطا في الجملة الشرطية. الجزء الأول فعل الشرط والجزء الثاني جواب الشرط، وبتعبير آخر الجزء الأول علة والجزء الثاني الجزاء. وإلا ففي أنفسهما يعني نعمة الله ولا تحصوها، لولاها يعني لولا الجملة الشرطية، كل منهما معلوم تصديقي. نعمة الله يمكن أن تصدق بها أو لا تصدق، قد تقول النعمة من الله أو النعمة ليست من الله، هذا معلوم تصديقي. لا تحصوها يعني عدم إحصاء النعمة، لا يمكن إحصاء نعم الله، هذا أيضا معلوم تصديقي، يمكن تعتقد به ويمكن لا تعتقد به. يريد أن يقول الشيخ المضفى الجزء الأول تعدوا نعمة الله، الجزء الثاني لا تحصوا نعمة الله، لو جردناهما عن الجملة الشرطية كل واحد منهما معلوم تصديقي. نعمة الله يعني إن النعمة من الله، المسلم والمؤمن يصدق يقول النعمة من الله، الكافر لا يصدق يقول النعمة ليست من الله، وهكذا الجملة الثانية لا تحصوا نعمة الله يعني لا يمكن إحصاء نعمة الله، المؤمن والمسلم يعتقد أنه لا يمكن إحصاء نعمة الله، والكافر لا يعتقد بأنه لا يمكن إحصاء نعمة الله. إذن صار الأول نعمة الله والثاني لا تحصوا نعمة الله بما هو هو معلوم تصديقي قابل للإذعان والجزم، بخلاف ما إذا أدخلناهم ضمن الجملة إن تعدوا نعمة الله هذا معلوم تصوري، لا تحصوها هذا معلوم تصوري آخر. إذن كلا الطرفين بمفرده بغض النظر عن الجملة الشرطية هو معلوم تصديقي، وكلا الطرفين بدخوله طرفان ووقوعه طرفا في الجملة الشرطية صار مدلولا تصوريا. لاحظ العبارة، قال وإنما كانا تعدوا نعمة الله ولا تحصوها معلومين تصوريين لأنهما وقع كذلك، يعني وقع معلومين تصوريين، وقع جزءا وشرطا في الجملة الشرطية. وإلا يعني لو لم يقعا في الجملة الشرطية ففي أنفسهما يعني تعدوا نعمة الله في نفسها لا تحصوها في نفسها، لولاها يعني لولا الجملة الشرطية كل منهما معلوم تصديقي. وقوله نعمة الله معلوم تصوري مضاف، نعمة الله نعمة مضاف، الله مضاف إليه، هذا المضاف والمضاف إليه معلوم تصوري، واضح العبارة. وقوله نعمة الله معلوم تصوري مضاف يعني يتألف من مضاف ومضاف إليه، ومجموع الجملة معلوم تصديقي، مجموع الجملة إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذا معلوم تصديقي، المؤمن يعتقد بذلك الكافر لا يعتقد بذلك. هذا تمام الكلام في مجال التصور والتصديق، أقسام التصديق يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.